باقة من الورد الجوري الأرجواني لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، معبقة بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. سلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي، سلام على الثمر الجني والكوكب الدري، أميري وأميركم أبي الحسن علي ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم هنا في حسينية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وسلام عليكم عبر الأقمار الصناعية والإنترنت يا أشياع أمير المؤمنين. من دون مقدمات أدخل في صلب حديثي، ثمانية أسئلة أحب الأخوة هنا أن أجيب عليها، وإن كان بودي أن يكون حديثي في اتجاه آخر، لكنني سأستجيب وأجيب على هذه الأسئلة. أوزع هذه الأسئلة على هذه الليلة والليالي الآتية إن شاء الله تعالى. أسئلة ربما تتكرر وربما أيضا تتكرر الإجابات عليها، وقد تكون الإجابات صحيحة، ولكن في كثير من الأحيان تبقى الإجابات الشيعية مفتوحة، ذات نهايات مفتوحة. أحاول أن أجعل الإجابات في هذه الأسئلة ذات نهايات مغلقة. السؤال الأول أقرأها بحسب ما كتبت. جاء في معاجم اللغة أن معنى المولى السيد والعبد والحليف والرب والمالك والناصر والمحب والصهر والمعتق والمعتق أيضا، ونحن نقول لماذا يأتي النبي بكلمة وهي المولى فيها كل هذه المعاني، والرسول هو جامع الكلم، لماذا لم يقل علي خليفتي مباشرة ليقطع نزاع القوم حتى لا يقع الناس في حيص بيص؟ ولذلك فإن حادثة الغدير ليس لها علاقة بالخلافة، ما تعليقكم؟ قبل أن أجيب هناك ملاحظتان مهمتان. الملاحظة الأولى، قضية الغدير من الوضوح بحيث لا أجد فائدة من الإجابة على هذه المسألة واضحة كالشمس، وأن نحن بحاجة لأن نثبت بأن الشمس شمس قضية واضحة جدا. في الجزء الأول من كتاب الغدير لشيخنا عبد الحسين الأميني رحمة الله عليه، ذكر في هذا الكتاب 110 من أكابر صحابة النبي صلى الله عليه وآله ممن رووا هذه الحادثة بتفاصيلها، 110 من أكابر الصحابة، ومن كتب القوم لا من كتبنا، من كتبهم 110 من الصحابة، ومن التابعين 84 تابعي، ومن علمائهم وحفاظهم ومفسريهم من أعلام القرن الثاني للهجرة إلى القرن الرابع عشر 360، غير المؤلفات، غير الأدلة والحجج التي وردت عن المعصومين، غير أشعار الشعراء من زمان رسول الله، من أيام حسان ابن ثابت وإلى يومنا هذا. قضية بهذا الوضوح وبهذا الجلاء وبهذا البيان لا تحتاج إلى إثباتات. الذي يريد أن يثبت بأن الشمس شمس هو في حال مضيعة، مضيعة للفكر ومضيعة للوقت. المعاند معاند. الذي يريد أن يحرف الحقائق بإمكانه أن يحرف أي حقيقة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، قد يشتبه البعض من الشيعة أو من غيرهم في أن السنة، في أن المخالفين لأهل البيت هل ينكرون واقعة الغدير جملة وتفصيلا؟ الجواب لا، هم يقرون بأن الواقعة حدثت، لا ينكرون هذه القضية، لا يمكنهم أن ينكروها، وكل محدثيهم من المتقدمين والمتأخرين يقولون بأن هذه الأخبار صحيحة السند بحسب ما هم يقولون، وكتبهم ملأى بذلك. ونحن هنا لا نتحدث في زاوية مجهولة، نتحدث عبر الأقمار الصناعية، الناس تسمع، هذه حقائق، علماؤهم محدثوهم لا ينكرون الواقع، إنما يقولون بأن ما قاله النبي الأعظم في قولته من كنت مولاه فعلي مولى، أن المولى هنا ناصر محب، وإلا الحادثة لا ينكرونها، لا يستطيعون أن ينكروها، لو كان هناك إمكانية للإنكار لأنكروها، لكنهم قالوا بأن الكلمة هنا معناها المحب ومعناها الناصر، يعني هم يتفقون أولا معنا على حدوث الواقعة، أن الواقعة حدثت على الأرض، وأن النبي قال كذا كذا كذا، وأيضا يوردون في كتبهم ما قاله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده، هذا الأمر يوردونه في كتبهم ويقولون هذا الكلام صحيح لا شبهة فيه، لكنهم يقولون بأن النبي هنا قد أخبر عن نصرة علي للمؤمنين وعن حب علي للمؤمنين وعن حب المؤمنين لعلي وعن نصرة المؤمنين لعلي. القضية في أصلها ثابتة عندهم، لا يوجد أدنى شك في هذه القضية، لذلك الحديث أين يكون؟ يكون في المضمون. من هنا جاء السؤال، من أن كلمة المولى لها معان كثيرة، منها السيد، منها الراب، منها المالك، منها الصهر، منها المحب، منها الناصر إلى آخره. السؤال هكذا يقول، لماذا استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة التي تشتمل على معان كثيرة؟ اللغة العربية فيها الكثير من الألفاظ المشتركة، لفظ مشترك، لفظ واحد، وفيه معان كثيرة، وهذا موجود في كل لغات العالم. الفيصل هنا أين؟ لا أريد أن أدخل في أدلة الكلاميين والنقاشات التي أثارها الكلاميون الشيعة. بشكل مستقيم، نحن كيف نميز المعاني؟ هناك قانون موجود في كل لغات العالم، قانون التبادر المعنوي. أنا أتيك بمثال. الآن مثلا هذه الكلمة، هذا المصطلح، لوحة المفاتيح، حينما يكون الحديث في الفندق، في الريسبشن، في استعلامات الفندق، وهناك لوحة خشبية أو معدنية أو زجاجية أو بلاستيكية معلقة على الحائط، تعلق فيها مفاتيح الغرف، مفاتيح الشقق التي تؤجر، حينما يكون الحديث في هذا الجو، فيقول القائل: لوحة المفاتيح، المقصود هو هذا، هذه اللوحة الموجودة. لكن حينما يكون الحديث في كافيه انترنت أو في شركة لبيع أجهزة الكمبيوتر، لما يقال لوحة المفاتيح يعني الكيبورد، قضية واضحة. الجو المحيط بالكلام هو الذي يبينه. هذا هو ما يسمى بقانون التبادر المعنوي حينما تطلق الكلمة. الآن مثلا فرقة موسيقية أو معهد للموسيقى، حينما يتحدثون عن القانون ماذا يقصدون؟ رأسا يفهمون هذه الآلة الموسيقية. لكن حينما يكون الحديث في البرلمان أو في المحكمة أو في دوائر الدولة عن القانون، ما المقصود؟ هل هو هذه الآلة؟ الذي يتبادر إلى الذهن هو القانون، القانون، الدستور، المواد القانونية. الآن إذا تأخذ كلمة العود، كلمة العود إذا كانت فرقة موسيقية وملحن موسيقي، حينما يقول العود يعني الآلة الموسيقية. لكن لما تذهب إلى الذي يبيع العطور والبخور فيقول العود، أو تقول أنت العود، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ العود هو هذا العود، عود الينجوج، الألنجوج، الكمبودي، سمي ما شئت من الأنواع، هو هذا العود الذي يستعمل للبخور، للعطور. حينما تريد أن تستاك وتقول لولدك أو لشخص: ائتني بالعود، إنني أريد أن أستاك، أسوك أسناني، ما المراد من العود؟ هو عود الأراك الذي يكون مسواكا. لكن بعد أن ترفع السفرة وتقول: إن بقايا طعامي طعام في أسناني، جئني بالعود، هو عود الخلال. والمحارب قديما حينما كان يريد أن يتجهز للحرب ويقول: جئني بسيفي وبسناني وبالعود، العود هي خشبة الرمح التي يرتكز عليها السنان، وهكذا إلى آخره. لغة العرب ملآنة بالألفاظ المشتركة، لكن كيف نميز الألفاظ المشتركة، المعاني والدلالات؟ هو من خلال التبادر المعنوي. وبإمكاني أن آتيك بأمثلة إلى صباح يوم غد من لغة العرب. اللغة مليئة، وكل لغات العالم مليئة بالألفاظ المشتركة، ولفظة مولى لفظ مشترك في هذه المعاني. لكن حينما قيلت في أي جو قيلت، في أي مكان قيلت، في أي ظروف قيلت، هذا هو الصواعق المحرقة. والصواعق المحرقة أساساً هو مؤلف في الرد على أهل البدع والزندقة وهم الرافضة، الكتاب هذا الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، المقصود منهم الرافضة. بعد ذلك في المقدمة يقول: وهم الرافضة، هؤلاء أهل البدع والزندقة، لابن حجر الهيثمي، كتاب معروف. يليه كتاب لتوضيح شخصية ابن حجر، عنده كتاب مطبوع مع هذا الكتاب: تطهير الجنان واللسان، الجنان القلب، عن أي شيء؟ عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان. الله سبحانه وتعالى يسامحنا ولا يؤاخذنا إذا ما شككنا فيه، حالة الشك والوسواس. الأخ هنا يريد منا أن نطهر القلوب حتى من الشك والوسواس بثلب معاوية ابن أبي سفيان. هذا النوع هو الذي يتكلم وأنا أقرأ من كتابي. هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية صفحة 65. يقول هذا الحديث ولفظه عند الطبراني وغيره بسند صحيح. اسمعوا ماذا يقول. هو يقول وليس هو فقط يقول، هذا نموذج مثال، وإلا بإمكاني آتي بعشرات المصادر لكن المكان لا يسع. ربما الذين يتابعون برامجي على الإنترنت يرون آتي بعشرات وعشرات من الكتب. عند الطبراني وغيره بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كما هو يقول الصلاة البتراء خطب بغدير خم. طبعا وفي نفس الكتاب بالمناسبة يذكر يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا علي صلاة البتراء، فإنه صلى الله عليه وسلم عنا بذلك كذا وكذا. هو في نفس السطر في داخل الكتاب. على أي حال ليس الآن الحديث عن هذا الموضوع. خطب بغدير خم تحت شجرات فقال أيها الناس إنه قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف عمر النبي الذي يليه من قبله، وإني لأظن أني يوشك أن أدعى فأجيب. يعني هذه أول نقطة، أن النبي يريد أن يرحل عن الدنيا. أنتم تصوروا هذا الجو، فما معنى كلمة مولى؟ أدعى فأجيب وإني مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد إنك قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خيرا. فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن البعث حق بعد الموت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا بلى نشهد بذلك. قال اللهم اشهد. ثم قال يا أيها الناس، يعني النبي هنا يحدثهم عن أنه راحل عن هذه الدنيا ويقول لهم إني مسؤول وإنكم مسؤولون، ثم يعرض عليهم عقائدهم ويشهد الله على ذلك. بعد ذلك يقول يا أيها الناس إن الله مولاي. فماذا يقصد إن الله مولاي؟ يعني إن الله يحبني، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه، يعني عليا. اللهم والي من والاه وعادي من عادى. ثم قال يا أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون على الحوض، حوض أعرض مما بين بصرى إلى صنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإني سائلكم حتى تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما. الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض. القرائن المحيطة بهذا الجو، النبي يخبر بنهاية حياته، يقول لهم أنا مسؤول وأنتم مسؤولون، ثم يعرض عليهم عقائدهم، ثم يبين بأنه أولى من المؤمنين بأنفسهم وبأن الله مولاه، ثم يقول لهم بأن عليا هذا مولاكم، ويدعو اللهم والي من والاه وعادي من عادى، ثم يتحدث عن الثقلين، عن الكتاب والعترة، هذه التفاصيل التي سمعتموها. كل هذه القرائن تتحدث عن أي شيء؟ تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله يخبرهم بأنه يحب عليا وبأن عليا يحب المؤمنين وبأن المؤمنين لا بد أن يحبوه. هل هذا الكلام منطقي؟ قطعا هذه الكلمة هنا يراد منها معنى السيادة، معنى الإمامة، معنى الزعامة، معنى الأولوية، هو الأولى بهم. القضية واضحة جدا ولا تحتاج إلى كثير بحث. مثال واقعي الآن أنت تابع الأخبار على القنوات السعودية، دائما يخرج ولي العهد، أمراء المدن، الوزراء، صغار الأمراء يتحدثون، فحينما يأتي ذكر الملك السعودي ماذا يقولون؟ مولاي خادم الحرمين. هذه دائما في الأخبار، اسمعوها أنتم هنا في الخليج دائما. ما المقصود من هذه الكلمة؟ طبعا هذه الكلمة تستعمل في الأردن أيضا وتستعمل في المغرب. ما المراد من هذه الكلمة؟ حينما يأتي الوزير ويتحدث عن الملك ويصفه بهذه الصفة، أو يأتي ولي العهد ويتحدث فيقول مولاي، ما المراد منها؟ هذه الكلمة حينما تستعمل بين المؤمنين، هل المقصود حينما يستعملها المؤمنون فيما بينهم، هل المقصود من الكلمة لما يقول له مولاي، هل المقصود إني أحبك، أو المقصود تواضع إني عبد لك أنت سيدي بهذا المعنى؟ هذه الكلمة تستعمل بعنوان التواضع، كلمة واضحة لا تحتاج إلى بحث طويل واستدلال. وهذا هو القانون الجاري في كل لغات العالم، التبادر المعنوي من الكلمة، والتبادر يأتي من خلال الجو الذي قيلت فيه الكلمة. ومع ذلك فلنذهب معه ولنقل بأن مع كل هذه الحقائق، وحقائق كثيرة لا يسع المجال لذكرها، نحن نتنازل عن هذه الحقائق، نترك هذه الحقائق. أمير المؤمنين ظلم، ظلمه الشيعة والسنة، بقيت علينا هذه ظلامة أيضا من ظلامات أمير المؤمنين، نتنازل عن هذه القضية، فلنقل بأن الحديث هو بمعنى المحبة، ولنقل بأن الذين حضروا المجلس والمكان ليس هذه الآلاف المؤلفة، حتى لو كان حضره 50 شخص، القافلة التي ذهب بها النبي من المدينة إلى مكة، الذين ذهبوا معه للحج 50، 100، 500. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام عن أمير المؤمنين. ومولى هنا بمعنى الناصر أو بمعنى المحب، ونتفق معهم بكل التفاصيل التي يريدونها. هل هذه الحالة تكررت مع صحابي آخر؟ في أي وقت تكررت؟ لما يخبر النبي هنا بأن عليا على المؤمنين أي يحبوه، وإن كان الدعاء اللهم والي من والاه وعادي من عاداه لا يعين على ذلك، المفروض أن يقول اللهم والي من والاه بمعنى يحبه وأبغض من أبغضه. المعادات لا تعني معنى البغض، المعادات أوسع من معنى البغض، المعادات تدخل في معنى المعصية. لما قال اللهم والي من والا، وقبلنا بأن الموالاة هي المحبة، وعادي من عاداه ماذا نصنع بها؟ مع ذلك نقبل أيضا. فنقول هل هناك من الصحابة من حظي بوسام مثل هذا الوسام النبي صلى الله عليه وآله حتى مع هؤلاء 50 الذين كانوا معه، هذه المجموعة من الناس؟ هل من المنطقي أن النبي هنا يخبر عن حبه لعلي ويطالب المؤمنين بحب علي لأنه كان قريبا للنبي؟ هذا الكلام منطقي. لأنه كان صهرا للنبي؟ هذا الكلام منطقي. والنبي في آخر أيام حياته، الإخبار عن حب من نوع خاص، إذا كان هذا الحب من نوع خاص وكان هذا الحب واجبا ثبت المطلب الذي نحن بصدده. فليكن هذا الحديث لا يتعلق بالإمامة، ولكن الحديث يتحدث عن حب واجب، يتحدث عن خصوصية لم يحظ بها أحد من الصحابة مطلقا. إذا جمعنا معها قرائن وحقائق أخرى موجودة في كتبهم، هذا هو صحيح البخاري. إذا ذهبنا إلى صحيح البخاري، باب مناقب علي بن أبي طالب، صلوات الله وسلامه عليه. الحديث 3706: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ حديث المنزلة، هذا هو صحيح البخاري، هذه طبعة، طبعات صادر، ربما طبعات مختلفة، لكن إذا رجعت إلى باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي تحت هذا العنوان تجد هذا الحديث: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهذا الحديث ذكره في هذا الباب وذكره في باب آخر أيضا، ذكره في باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، أن رسول الله خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. والآيات واضحة في سورة طه: اشدد به أزري واجعل لي وزيرا، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري. وما المراد من أمر رسول الله؟ ما المراد من أمر موسى؟ ما هو هذا الأمر وأشركه في أمري؟ هذا صحيح البخاري. وأما صحيح مسلم نفس الشيء، نفس الحديث موجود في صحيح مسلم. عن سعيد بن المسيب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد، سعيد بن المسيب: فأحببت أن أشافه بها سعدا، يعني سعد بن أبي وقاص، أن أسمعها منه مباشرة، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، عامر هو ابن سعد بن أبي وقاص، فقال: أنا سمعته. سعد يقول: فقلت: أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فاستكتا، يعني أصابها الصمم، أصابها الطرش. حديث واضح، هذا هو صحيح البخاري وهذا هو صحيح مسلم، والمنزلة واضحة بصريح القرآن: وأشركه في أمري. مع هذه المحبة التي لها هذه الخصوصية، ومع هذا الإشراك في الأمر وهذه المنزلة، نفس الشيء في صحيح مسلم ينقل حديث الغدير، لكنه هذه الكتب تحرف الأحاديث، لكنه يقسم من عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله وسمعت حديثه، إلى أن يقول ماذا سمع من حديث رسول الله زيد بن أرقم. قال: قام رسول الله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، إلى أن يقول قال: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هو يستمر زيد بن أرقم لما يسألونه، قال له حسين: ومن أهل بيته؟ يشرح حتى في الحاشية المحقق نواف الجراح يقول: هذا الحديث ورد فيه تناقض، مرة يذكر فيه بأن نساء النبي من أهل بيته، ومرة أن نساء النبي ليس من أهل بيته. لا شأن لنا بكلام زيد بن أرقم، ماذا تنقل عائشة في نفس الكتاب وفي نفس الباب؟ من هم أهل بيت النبي؟ عن صفية بنت شيبة، وهذا هو صحيح مسلم باب فضائل أهل بيت النبي، عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة: خرج النبي غداة في يوم من الأيام عند الصباح وعليه مرط مرجل أو مرحل. مرط يعني مثل شرشف، مثل عباءة، سمي ما شئت، غطاء، كساء. وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن ابن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواية واضحة لا تحتاج إلى شرح. وهذه رواية عائشة، وهذا هو صحيح مسلم. أنا قلت في أول حديث القضايا واضحة جدا لا تحتاج إلى إثبات، وأنا الحقيقة لا أحب أن أثبت هذه المطالب، لأن هذه مطالب واضحة. هناك ما هو أهم منها؟ معرفة إمام زماننا هي الأهم. هذه قضايا مهمة، المحاججة وإثبات هذه المطالب مهمة، ولكنها ليست هي الأهم. وهذه قضايا واضحة جدا في كتبهم قبل أن تكون واضحة في كتبنا. شخصية بهذه المواصفات، حب خاص، إشراك في الأمر، منزلة هارون، ثم هو من البيت المطهر، هؤلاء هم أهل البيت، وهذه توصية النبي، الكتاب والعترة. القضية واضحة لا تحتاج إلى طويل كلام. ولكن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قالها واضحة جلية، قالها: لو ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف لما أبغضني، ولو أعطيتها للمنافق أعطيت هذه الدنيا ذهبة حمراء لما أحبني. قضية واضحة لا تحتاج إلى إثبات. أمير المؤمنين: أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي، وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي، فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقالي، فلا يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخصال، فها أني قد خبرت بك البرايا، فها أني قد خبرت بك البرايا، فأنت أنت يا أمير المؤمنين محك أولاد الحلال. السؤال الثاني: قصة الغدير لها وجه آخر يخالف ما نقله الشيعة، بأن النبي أرسل عليا إلى اليمن، فلما غنم المسلمون خص علي نفسه من الغنائم أكثر مما يستحق، فشكى الصحابة ذلك، فمنهم بريدة. جاء الرسول يشتكي عليا، فأراد الرسول أن يبين مكانة علي، فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ما تعليقكم؟ القصة من جهة تاريخية كانت متقدمة، ذهاب أمير المؤمنين إلى اليمن كان قبل قضية حجة الوداع بفترة زمنية، ولا أريد الخوض في هذه القضية. تاريخيا ومن كتبهم كانت قبل فترة، والمشكلة ما كانت مع أمير المؤمنين، المشكلة كانت مع خالد بن الوليد. وخالد بن الوليد لأن أمير المؤمنين حدده ونهاه عن سوء تصرفاته، هو الذي دفع ببريدة وغير بريدة فاشتكوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله. ولنقبل القصة كما يقولون، نترك هذه التفاصيل التاريخية والإثباتات المضادة والمعاكسة، لنقبل كما يقولون أن أمير المؤمنين ذهب إلى اليمن وخص نفسه بشيء، والصحابة اشتكوا إلى رسول الله وقال رسول الله ذلك. ألا يكشف ذلك أن الصحابة إذا اختلفوا مع علي فإن الحق معه؟ لماذا قال رسول الله ذلك؟ هو هذا الكلام، ألا يكشف بأن الحق مع علي؟ يعني إذا وقع الاختلاف فيما بين الصحابة وبين علي فإن الحق مع علي. هذا يدل على عصمته، حينما يأتون يشتكون فيقوم رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى. أصلا القضية ستكون هنا أقوى من الادعاء الأول أن كلمة محب بمعنى ناصر، وأعتقد أن القضية واضحة لا تحتاج إلى طويل كلام وكثير حديث. سؤال الثالث وبشكل سريع أجيب عليه، عيد الغدير لم يكن عيدا مشروعا، مشروعا يعني لم يرد فيه تشريع، هذا المقصود. عيد الغدير لم يكن عيدا مشروعا ولا عمله أحد من سالف الأمة المقتدى بهم، وأول ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة علي بن بوي، فإنه أحدثه سنة 352 هجري، فاتخذه الشيعة من حينئذ عيدا، وهو الآخر ينفي البيعة ويقول ببدعة العيد، يعني بما أن العيد ابتدعه آل بوي فهذا يدل على أن قضية الغدير أساسا ليست صحيحة قضية الخلافة، وإلا الواقعة هم يعترفون بها يقرون بها. ما تعليقكم؟ أقول هذه قضية يعني ليست سؤالا، هذا إلقاء، مرادي من الإلقاء، هناك إلقاءات، الإلقاءات ليست أسئلة، الإلقاءات هي مثل الفيروس الذي يعني ما تأتي بمعلومة تضرب بها الكمبيوتر، الفيروس هو معلومة، معلومة تفسد النظام المعلومات داخل الكمبيوتر، هذه إلقاءات الشياطين، هذه إلقاء وليس سؤال، هذا ليس سؤالا، لأنه بنى على هذه الفرضية، يطلب هذا الطلب بأن السلف الأول ما قام بعيد الغدير، هو السلف الأول متى أحب عليا ومتى والى عليا حتى نفترض فيه بأنه جاء بعيد الغدير أو احتفل بعيد الغدير. الآن إذا نذهب إلى صحيح البخاري استمع إلى هذه الرواية، عن الزهري إلى آخره، عن عائشة: لما ثقل النبي واشتد به وجعه استأذن أزواجه فأذن له، فخرج النبي بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، لأنه كان مريضا فكان يحملانه، بين عباس يعني عم النبي ورجل آخر، قال عبيد الله، عبيد الله هذا ابن عبد الله ابن عتبة الذي يسأل، قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله ابن عباس بكلام عائشة وبأن النبي خرج بين رجلين، عباس ورجل آخر، فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال: هو علي، لا تريد أن تذكر اسمه، قال: هو علي. وهذه الرواية أوردها البخاري في 13 موضع، يعني 13 مرة يكرر هذه الرواية في الكتاب. الحديث الآن عندي صفحة 49 198، أيضا أورده في رقم 664 685 789 787 712 718 712 316 518 5188 3388 3449 3484 4442 13 مرة هذا الحديث يذكر في كتاب البخاري لصحة هذا الحديث في نظره. إذا كان قضية بهذا المستوى فكيف قضية الغدير؟ قضية بهذا المستوى، خرج رسول الله تخط رجلاه وهما يحملان العباس ورجل آخر، ما تستطيع أن تذكر اسمه، هذا هو البخاري. هذه الرواية في باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، في أوائل كتاب صحيح البخاري. نحن الآن إذا نذهب إلى تاريخ النبي صلى الله عليه وآله، من أهم المشاهد والأحداث المهمة حينما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، مناسبة مهمة جدا، لاحظ كيف يتحدث عنها البخاري. باب كيف آخى النبي بين أصحابه، المفروض في هذا الباب أن يذكر البخاري من الذين آخى فيما بينهم، آخى النبي بيني وبين سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف، وآخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء، وانتهى الكلام. يعني باب المؤاخاة فقط هذان الحديثان ذكر البخاري أنه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وسلمان وأبو الدرداء فقط، هؤلاء حدثت فيما بينهم مؤاخاة. لا يريد أن يذكر بأن المؤاخاة كانت بين أبي بكر وعمر، لأن السؤال سيكون إذن من الذي آخى النبي صلى الله عليه وآله؟ فأغلق الباب من أساسه. نفس الشيء إذا تذهب إلى صحيح مسلم، نفس العملية، متواصين. باب مؤاخاة النبي بين أصحابه، آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة فقط، كأنه موضوع المؤاخاة فقط بين أبي عبيدة وبين أبي طلحة وانتهينا. كل ذلك لأجل أي شيء؟ حتى لا تذكر المؤاخاة مع سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، بينما هذه القضية موجودة في سائر كتبهم، في كتب التفسير، في كتب السير، في كتب التاريخ، موجودة بشكل واضح. أنا جئت بهذا مثال، ما عندي وقت أن آتي بأمثلة كثيرة. قضية الطمر والطمس، يبقى الحديث عن أن البويهيين في سنة 352 احتفلوا بعيد الغدير. نعم، أيضا هم في تلك السنين احتفلوا بأيام محرم، فهل يعني أن حادثة الحسين لم تقع؟ ما هذا الكلام؟ أن الحسين لم يقتل، لأن البويهيين قبل البويهيين، أنتم تنقلون في كتبكم بأن الأمويين كانوا إذا كان هناك غلام طفل صغير في الشام يسمى بعلي يقتل، السلطة تقتله وهو منهم، من الشاميين. إذا غلام، هذا في كتبكم، في كتبهم موجود، ليس في كتبنا، في كتبهم، في كتب تاريخهم، في كتب تراجمهم ورجالهم مذكور هذا الكلام، بأن الأمويين إذا كان غلام شامي يسمى بعلي يقتل، تقتله السلطة، ليس بشكل علني، هناك فرق اغتيال خاصة، يقتل هذا الطفل لأنه سمي بعلي. قضية طمس واضحة، ولذلك تحرف هذه الحقائق. إذا احتفل البويهيون بعيد الغدير، نحن لم نقل بأننا أخذنا الاحتفال بعيد الغدير من البويهيين. من قال هذا؟ من قال بهذا؟ نحن نحتفل بعيد الغدير لكن في أجواءنا الخاصة. الأئمة حين يعبرون عن هذا العيد بأنه عيد الله الأكبر، هي هذه العبارة تكفي، يدل على أنهم كانوا يحتفلون وكان الشيعة يحتفلون، فقط هي هذه التسمية تكفي. أما هذا حدث تاريخي، صار جو سياسي معين، وجاء البويهيون وكانت لهم سلطة أيام الدولة العباسية في أيام ضعفها، استطاعوا أن يقيموا الشعائر الحسينية، وفي ذلك العصر رفعت الشهادة الثالثة في مدينة الكاظمية، في ذلك العصر أيام البويهي بشكل علني، في العصر البويهي رفعت الشهادة الثالثة في الحرم الكاظمي، أول مدينة يرفع فيها الشهادة الثالثة الكاظمية في العراق، وأقيمت الشعائر الحسينية، صدر قانون أن الأسواق تغلق يوم تاسعاء وعاشوراء، وتعلق الستائر السوداء وإلى آخره، ونفس الشيء أقيم الاحتفال بعيد الغدير. بهذا أكتفي، المجلس طال بكم، أعتذر عن الإطالة، أسألكم الدعاء جميعا، وتتمة الأسئلة في الليالي القادمة، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.